إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومما يذكر إخواني في الله من أحوال سلفنا الصالح في مثل هذه الليالي الفاضلة والأيام المباركة ما يتعلق باجتهادهم في التماسهم لليلة القدر، فكانوا رحمهم الله تعالى يجتهدون اجتهادا في تحصيلها وفي التماسها وفي أن يكونوا من أهلها ومن أصحابها، وذلك منهم ائتساء بنبينا عليه الصلاة والسلام، فقد حرص صلوات ربي وسلامه عليه كل الحرص في إدراك ليلة القدر، بل كان أمر اعتكافه منوط بهذه المسألة، فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف في العشر الأواسط من رمضان، فلما أراد أن يخرج من معتكفه عليه الصلاة والسلام أخبر من معه بأنه قد أخبر وأعلم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال: فمن أحب أن يعتكف معي فليعتكف. ثم اعتكف نبينا في العشر الأواخر، دل ذلك على أن نبينا كان يتحرى في اعتكافه أن يدرك ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان السلف، يحرصون كل الحرص على إدراك ليلة القدر، وكان يظهر ذلك من أفعالهم ومن سلوكهم، إذ أنهم يعيرون لهذه الليلة ما يتعلق بعظمتها وهيبتها، فقد كان منهم، وهذا الذي ينقل عن كثير من سلفنا الصالح، أنهم كانوا لربما يتجملون ويتزينون ويغتسلون ويتطيبون لمثل هذه الليالي الفاضلة التي يرجى أن تكون من ليلة القدر. ثبت ذلك عن زير بن حبيش وعن ثابت البناني وعن حميد الطائي وعن زير بن حبيش وعن جماعة من السلف، حتى قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهو يحكي عن أحوالهم، قال: وكانوا يستحبون أن يتجمل وأن يتطيب لهذه الليالي، أي التي يرجى أن تكون من ليالي القدر. وهكذا خلص لذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعض النقولات عن سلفنا، قال رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أنه يستحب التجمل والتطيب والتلبس والاغتسال لليلة التي يرجى أن تكون من ليلة القدر، ومنهم من كان يشتري حلة يخصها لمثل هذه الليالي. وإن كان أمر الاغتسال إخواني في الله، وإن لم يكن هناك دليل يدل عليه، لكن بعض العلماء استظهر أن الاغتسال الوارد عن سلفنا الصالح إنما كان ذلك من باب التنشيط، لأنك من باب المعرفة والخبرة أن الاغتسال ينشط العقل، الاغتسال والتجمل ينشط العقل، فكأنهم أرادوا بهذا، أرادوا أن يتخذوا الوسائل المتيحة لهم في إحساسهم وإشعارهم واتساع مداركهم لهذه الليلة. فكم من شخص ربما يقوم ليلا فيكتفي بالوضوء ثم يدخل في الصلاة وهو لا زال عليه أثر النعاس، لكن إذا اغتسل وتجمل واستعد لهذا الاستعداد ذهب عنه الكسل والعجز ولربما دخلته الهمة. فخلص جماعة من العلماء أن ما أثر عن سلفنا صالح ليس لذاته، وإنما كان وسيلة لماذا؟ للتنشيط المدارك وتنشيط الأحاسيس. الحاصل إخواني في الله، وهذه نقولات كثيرة جدا عن سلفنا، أنهم كانوا يستعدون لمثل هذه الليلة المباركة. وأين هذه الليلة؟ وهذه مسألة اختلف فيها أو تنازع فيها العلماء قديما وحديثا حول هذه الليلة، لكن السنة أشارت إشارات إلى الأماكن التي يتوقع أن تكون فيها ليلة القدر، فقد ثبت في الصحيحين أو جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان. هذه رواية البخاري، تحروا ليلة القدر في من العشر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فهي من العشر الأواخر وخاصة في الأوتار. وجاء كذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحريها بالسبع البواقي، في السبع البواقي أي من ليالي العشر. فهذه الأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ضيق نطاق البحث، إذن علمنا أنها في العشر الأواخر وأنها أرجى ما تكون في الأوتار. ثم اختلفت أنظار العلماء بعد ذلك، فمن أهل العلم من يرى أن الأفضل والأوجه أنك تتحرى ليلة القدر في العشر جميعا، في ليالي العشر جميعا، في الأوتار والشفع، في الأوتار والشفع. وهذا ينقل عن إمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مأثور عن الحسن البصري، بل وهو كذلك ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنك تحرص على أنك تدرك الليالي جميعا، أي ليالي العشر، سواء كانت الشفع أو كانت الوتر، لأن تحتمل أن تكون هنا وهنا، وذلك باعتبار خروج الشهر، باعتبار خروج الشهر. هذا قول. وقوم من العلماء من يرى أنها تدرك في الأوتار خاصة دون الأشفاع، ومنهم ومن قال بالأوتار، اختلف أي ليلة أرجى. فمن أهل العلم من يرى أنها ليلة 21، وهذا المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم، في المذهب القديم قد صرح بهذا أن أرجى ما تكون في ليلة 21. ومن أعظم ما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على تخصيص هذه الليلة أن تلك الليلة هي التي رأى فيها نبينا ليلة القدر في زمنه عليه الصلاة والسلام، ظهرت ليلة القدر في زمن نبينا في ليلة 21. ومن هنا بنى الشافعي مذهبه القديم على هذه المسألة، أن أرجى ما تكون في هذه الليلة. وأثر ذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتحرون هذه الليلة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونقل أيضا عن ابن مسعود. وهناك قول من يقول بأنها أرجى ما تكون في ليلة 23، في ليلة 23. وهذا كذلك منقول عن أهل مكة ومنقول عن أهل المدينة، وأثر عن بعض الصحابة كما يذكر ذلك عن ابن عباس وعن عائشة أنهم كانوا يرون أن هذه الليلة ليلة 23 من الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. ومنهم من ذهب إلى ليلة 24، وأكثر من ذهب من العلماء وهكذا من الصحابة أنها تكون في ليلة 27، أي كهذه الليلة، أي كهذه الليلة التي نحن مقبلون عليها. وهذا الذي أثر عن جمع الصحابة كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه عن بعض السلف، قال: كنا نرى أن عمر وحذيفة وجماعة من أصحاب رسول الله أنهم لا يشكون في أنها في ليلة 27، أنهم لا يشكون أنها في ليلة 27. فهذا ينقل، هذا عصرح ما جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن جماعة منهم كانوا يقطعون ويذهبون ويميلون إلى أن هذه الليلة هي الليلة التي تنزل فيها ليلة القدر، بل منهم من أذهب وأبعد المذهب فكان يقسم على ذلك، كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من تثبته لهذه المسألة كان يقسم، يقول: والله إنها لهذه الليلة، إنها لهذه الليلة. واستدل ببعض الأمور، وكان من استدلالاته أنه رأى العلامات، أنه رأى العلامات تظهر في هذه الليلة. والذي ذهب إلى أنها ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر، كذلك استدل ببعض الأدلة من السنة فيها إشارات إلى أن هذه الليلة من الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. من هذه الإشارات ما ثبت في السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، أن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونساءه في هذه الليلة، جمع أهله ونساءه وصلى بهم في هذه الليلة في ليلة 27. وأيضا ثبت وجاء من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريها فليتحريها في ليلة 27، في ليلة 27. وهذا الحديث وإن كان صريح لكن العلماء شككوا في لفظه هذا الحديث، هل هذا الحديث بهذا اللفظ فتحروها في ليلة 27 أم تحروها في 7 البواقي؟ الحفاظ يميلون إلى القول الثاني، ليست ليلة 27 لكن صحيح اللفظ صحيحة، وقد تم الاختلاف على شعبة في لفظ هذا الحديث، لكن الظاهر أنها في 7 البواقي. ويؤيد هذا المذهب كذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قدم على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل كبير عليل، رجل كبير عليل، فمرني بليلة أقوم بها لعلي أدرك ليلة القدر. فقال عليه الصلاة والسلام: قال عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. وقال بعض المعلقين من المحققين قال: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري، على شرط البخاري. فالحاصل إخواني في الله، فهذه الأقوال مأثورة حول هذه الليلة وهي أرجى ما تكون. ومن أهل العلم أتى كذلك ببعض المعادلات وأتى ببعض الحسابات، فقال أن ليلة القدر هذه الكلمة من 9 كلمات، وكلمة القدر جاءت في السورة، سورة القدر جاءت 3 مرات، ف9 في 3 تساوي 27، إذن هذه دلالة على أنها هذه الليلة وغير ذلك. لكن مع ذلك إخواني في الله، مع القول بأنها أرجى ما تكون، لكن القول الصحيح بأنها تنتقل، وهذا هو المذهب الأخير في هذه المسألة، وهو مذهب المزني وابن خزيمة رحمه الله تعالى، ونقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن جماعة من الأئمة، ذكر ذلك عن مالك وذكر ذلك عن الشافعي أنهم يرون أن صحيح في ليلة القدر أنها تنتقل، أنها تنتقل، وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه. ويدلك على ذلك أولا ليس هناك نص صريح، فنبينا نعم أشعر بوقت ليلة القدر ثم رفعت، فتلاح عندي فلان وفلان فرفعت، رفع علمها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس هناك وقت محدد، لكن نقول هي تنتقل، وانتقالها في 10 الأواخر، وانتقالها في الأوتار، وانتقالها في 7 البواقي، فتبقى هذه المدة إخواني في الله يرجى أن تكون من ليلة القدر. وهذه الليلة من أكثر الليالي التي يميل الكثير من العلماء إلى أنها منها. وهنا تأتي إخواني في الله مسائل ننبه عليها في هذا المقام، وهي أن من بعض أحوال الناس أنه لو أدرك هذه الليلة، لو أنه أدرك هذه الليلة فإنه بعد ذلك يتقاعس، وبعد ذلك يتكاسل عن العبادة لله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، اتق الله عز وجل في نفسك ولا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم. فمن أدرك رمضان وقام رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة فقد غفرت ذنوبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفران الذنوب يكون بإدراك القيام كله من أوله وآخره، وأيضا إدراك ليلة القدر إنما يكون بإدراك 10 الأواخر كلها. فمن أدرك قيام رمضان بكماله فقد غفرت ذنوبه، ومن أدرك 10 الأواخر بكمالها فقد أدرك ليلة القدر. فأنت يا عبد الله بهذا الوصف أنت على ربح، أنت على ربح. لكن تخيل في الذي يقوم رمضان، قام ثم ترك، خرج من مغفرة الذنوب. وتخيل في رجل حرص على 10 الأواخر بقيامها، لكن ترك البعض وخلى البعض، قام في الأول ثم ترك في الآخر ونحو ذلك، إذن لربما قد حرم من ليلة القدر. فيا عبد الله، الفوز والظفر في هذه المسألة أنك تحرص على قيام رمضان حتى تحرز غفران الذنوب، وعليك أن تدرك 10 الأواخر بقيامها حتى تدرك ليلة القدر. وأعظم ما تدرك به ليلة القدر يا عبد الله بالقيام، أعظم ما تدرك به ليلة القدر بالقيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك مسألة إخواني في الله متعلقة بمثل هذه الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، هل يمكن أن يعتكف فيها؟ هل يمكن أن يعتكف؟ بعض الناس يريد أن يستغل وقته في إدراك هذه الليلة، لكن يقول: أن لي بالانشغال التام بقراءة القرآن، وأنا صاحب أسرة، أذهب يمنة وأذهب يسرة، وتأتيني المشاغل وتأتيني، فما لي حيلة، أيش أفعل؟ فتأتي التساؤل: هل لي أن أعتكف؟ نعم هذه مسألة ذكرها العلماء، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو مبحث في مجموع الفتاوى خلص إلى هذه المسألة، إلى جواز ذلك. يجوز أنك تعتكف في الليلة التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، حتى تكون هذا الاعتكاف معينا لك على ماذا؟ الإقبال على الله، على ذكر الله، وعلى قراءة القرآن، وعلى الدعاء والتهجد، فيمكن هذا، ويكون أجرك على قدر هذه الليلة التي اعتكفت فيها، لك أجر الاعتكاف لكن على حسب هذه المدة. وقلنا هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بجواز الاعتكاف. إذن من أراد مثلا أن يعتكف لهذه الليلة وأن يدخل قبل المغاب في معتكف ثم إلى بزوغ الفجر ثم يخرج، فهذا مسألة. كذلك مسألة وهي من سلفنا الصالح من توسع في أمر الاستغلال، في أمر الاستغلال والاجتهاد في ليلة القدر، وأن ليلة القدر الجد والاجتهاد فيها ليس منصب في المساء فحسب، ليس منصب في المساء فحسب، بل حتى النهار يتبع الليلة. وهذا أثر عن بعض علمائنا كما قال الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال عن ليلة القدر، قال رحمه الله تعالى: ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، أن الفضل والأجر الموجود في الليلة هو نفس الأجر والفضل الموجود في النهار. وأثر ذلك كذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: قال وأستحب أن يجتهد في نهارها كما يجتهد في ليلها، وأستحب أن يجتهد في نهارها أي في الليلة التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، قال وأستحب أن يجتهد في نهارها كما يجتهد في ليلها. فيرى بعض علمائنا أن الاجتهاد يعم المساء ويعم كذلك النهار. وأخيرا إخواني في الله، فجاءت السنة على الحرص على ذكر معين، جاء ذلك في السنن عند النسائي وغيره من حديث عائشة أنها سألت نبينا عليه الصلاة والسلام أنها إن أدركها أو أدركتها ليلة القدر ماذا تقول، فأرشدها نبينا إلى هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أرشدها نبينا إلى الإكثار من هذا الدعاء. ففي الليلة يرجى أن تكون فيها ليلة القدر يستحب يا عبد الله يكون هذا وردك وهذا ذكرك في دعائك وفي سجودك وفي تبتلك لربك سبحانه وتعالى. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة حول ما يتعلق بحال سلفنا في حرصهم لالتماسهم لليلة القدر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.